أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام فعلا إلى القراءة من جملة أجزاء الصلاة وواجبات الصلاة هي القراءة، لذلك قال الثالث، تقدم الجزء الأول اللي هو النية، ثم بعد ذلك تكبيرة الإحرام. الآن الكلام فعلا في القراءة. قال وهي واجبة في الصلاة، ولكنها ليست بركن، وهي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها، يعني بعد الفاتحة على الأحوط لزوما. القراءة ليست من الأركان، تقدم سابقا على أن أجزاء الصلاة هي في الواقع بعضها ركن وبعضه ليس بركن. شنو الأثر المترتب؟ الأثر المترتب أن الأركان بالتالي بعض أن هذه الأركان أنه تبطل الصلاة بنقصانها، حتى لو كان سهوا أو زيادتها، النقيصة والزيادة تؤثر بلحاظ الركن. أم طبعا شنو السهوية مو العمدية، وحتى بالنسبة لو كان الأخوة إذا كان متعمدا أحبتي، حتى لو كان الجزء جزء غير ركني، إذا كان متعمدا بعدم الإتيان به يكون مبطل للصلاة. الكلام في النسيان، الكلام في السهو، إذا كان الجزء جزءا ركنيا فإنه ماذا؟ فإنه يؤثر في ماذا؟ في صحة الصلاة. إذا لم تأتي، إذا يعني أنك هذا الركن لم تأتي به أو جئت به ناقصا، جئت به زائدا حال كونك ساهيا، هذا يؤثر في صحة الصلاة. بخلاف الجزء الغير ركني كالقراءة مثلا، الجزء الغير ركني إذا لم تأتي به مثلا أو أتيت به ناقصان أو زائدان سهوا، لا يؤثر في صحة الصلاة. نعم الإخلال العمدي يؤثر مطلقا، الإخلال العمدي في أجزاء الصلاة سواء كانت تلك الأجزاء أجزاء ركنية أو أجزاء غير ركنية يؤثر على صحة الصلاة. أما إذا كان الإخلال إخلالا سهويا، إخلال بسبب النسيان مثلا، هنا يأتي التفصيل، إن كان الجزء جزءا ركنيا يؤثر على صحة الصلاة، وإن كان الجزء جزء غير ركني لا يؤثر على صحة الصلاة، لقاعدة ماذا؟ لقاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس. القراءة ليست جزءا ركنيا، إذا حصل الإخلال فيها بها عن عمد لا أثر في صحة الصلاة، لأن هذا الشخص متعمد بالإخلال. أما إذا كان الإخلال إخلالا سهويا بسبب النسيان والغفلة، هذا ماذا؟ لا يؤثر في صحة الصلاة، بل تبقى الصلاة صحيحة. هذا معنى أنه بقوله ولكنها ليست بركن، وهي عبارة عن قراءة. هذه القراءة مراد من القراءة فرق بين القراءة والذكر. التفتوا أحبتي، القراءة اللي هي قراءة الفاتحة وقراءة السورة، هذا المعبر عنه القراءة، وعندنا ذكر. الذكر ما يذكر به عند الركوع، سبحان ربي العظيم وبحمده، عند السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، هاي يعبر عنها أذكار. هذه في الواقع هذه الأذكار هي أذكار تشترط في ماذا؟ في نفس الجزء، ليست هي جزءا بحد ذاتها، ما عندنا من جزء من أجزاء الصلاة الذكر. فإذا فرق بين الذكر والقراءة، القراءة جزء اللي هي قراءة الفاتحة وقراءة السورة، الذكر لا ليس جزءين، وإنما نستطيع أن نقول أنه ماذا؟ أنه شرط في الجزء، شرط في الركوع أن تذكر، شرط في السجود أن تذكر، وهكذا. وهي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعد الفاتحة. لكن شنو هنا؟ قراءة السورة، قراءة السورة، التفتوا على الأحوط لزوما. إذن قراءة الفاتحة فتوى، أما قراءة سورة بعد الفاتحة السيد عند احتياط لزوم هنا، التفتوا. إحنا من ناو ماشي إن شاء الله نقرأ اليوم مسائل، بعد كم يوم نقرأ شرائع، بعدها نقرأ اللمعة، المكائد، بالتالي الطالب يكون يتدرج يلتفت. هاي هنا فتوى، هذا هنا احتياط. فرق بين الفتوى والاحتياط كما هو واضح عندكم، لابد أن هاي الفكرة مر عليكم بالتقليد، مبحث التقليد. فرق بين الفتوى والاحتياط. جيد. قال على الأحوط لزوما، إذن قراءة السورة بعد الفاتحة احتياط، بخلاف قراءة الفاتحة، الفاتحة فتوى مو احتياط. قراءة السورة بعد الفاتحة ليس على نحو، بالتالي على نحو الإطلاق، يعني ممكن أن تستثنى منه بعض الموارد. يعني وبعبارة أخرى هكذا نقول، الأحوط لزوما قراءة السورة بعد الفاتحة إلا في موارد لا تجب فيها قراءة السورة، إلا في موارد لا تجب فيها قراءة السورة. مثل إيش؟ إلا في المرض. شخص مريض يقول لك أنا عندي قابليتي وطاقتي، القوة اللي عندي أقرأ الفاتحة. طبعا الفاتحة واي أهم، وردت عندنا روايات أنه لا صلاة إلا بماذا؟ إلا بفاتحة الكتاب، فالفاتحة لا بد منها. نعم إذا أنت كنت مريض اقتصر على الفاتحة، فمو لازم أن تأتي بالسورة. وكذلك في الاستعجال، حس الاستعجال أحبتي، الاستعجال لابد أن يكون استعجالا بالتالي معتدا به ولأسباب عقلائية معتدة بها. فمو أنا مستعجل مثلا أن أروح أكل الطعام، أو مستعجل لأنه صديقي واقف لي فأقرأ شنو ينتظرني، أقرأ الحمد وما أقرأ السورة. لا لا، الاستعجال اللي يدخل تحته نستطيع أن نقول يدخل تحت الضرورة. واضح؟ مثلا على سبيل المثال ابني الآن، مثلا الآن هذا قاعد يغرق، أقتصر على قراءة الفاتحة وأقوم له، هذا بالتالي هنا أكو ضرورة، هنا أكو استعجال. وكذا في ضيق الوقت، ضيق الوقت، الوقت أنا اللي عندي الباقي من وقت الصلاة لا يسع السورة، لا يسع الفاتحة مع السورة، بل يكفي ماذا؟ بل شنو؟ بل مجرد أنه يكفي أن أتي بالفاتحة، يعني لا يسع إلا للإتيان بالفاتحة. إذا جئت بالسورة خرجت الصلاة عن ماذا؟ عن وقتها، وربما لا أستطيع أن أدرك حتى ركعة واحدة. فهذا بمعنى أنه ضيق الوقت. وكذلك في الخوف، أنا إذا بقيت في هذا المكان قد ماذا؟ قد أقع في ماذا؟ في مشكلة، فأخاف وقوع الضرر فأقتصر على الفاتحة وأكمل الصلاة ونحوهما من موارد الضرورة. إذن التفتوا أحبتي أن هذه العناوين التي ذكرت كلها تندرج تحت عنوان ماذا؟ تحت عنوان الضرورة. فالاستعجال لضرورة، ضيق الوقت كذلك لضرورة، والخوف ونحوهما من موارد الضرورة، وإن كانت عرفية. حتى لو كانت هذه الضرورة كانت ماذا؟ ضرورة عرفية. أسمو إلا الضرورة مثل تكون على سبيل المثال ضرورة أنه شرعية، بل حتى لو كانت هذه الضرورة ضرورة عرفية، فإنه يجوز الاقتصار فيها في القراءة على قراءة الحمد وترك ماذا؟ وترك السورة. بل في بعض الموارد مو يجوز، لا لا، بل يجب، بل يجب ذلك. وين؟ في مسألة ضيق الوقت. أنا الآن بالتالي ما صليت ما صليت ما صليت إلى أن ضاق الوقت، أنا أكون بالتالي أتي بالصلاة، صلاة العصر أو صلاة الصبح، أنا قعدت والوقت متأخر وما بقى إلا القليل، أقتصر على الفاتحة فقط. ليش؟ لأنه لو جئت بالسورة بعد الفاتحة يجوز ما رح ألحق على الصلاة، ما أدرك الصلاة. فهنا يجب، مو يجوز، يجب أن لا تأتي، أن لا تأتي بالسورة، يجب أن تسقط السورة لأجل إدراك الصلاة. بل ذلك في، يعني بل يجب ذلك في صورة ضيق الوقت وبعض موارد الخوف. يا خوف، الخوف المعتدي، الخوف المعتدي، أنا إذا بقيت بهذا المكان بالتالي قد ماذا؟ قد أتعرض للضرر، أضرب، أسرق، أقتل إلى آخره. هنا بالتالي الشارع يقول لك يجب عليك أن تقتصر على ماذا؟ على الفاتحة. الصورة لا تأتي بالصورة. ثم قال دام ظله هو محل القراءة الركعة الأولى والثانية من الفريضة من الفرائض اليومية، بالركعة الأولى وكذلك بالركعة الثانية نقرأ الشسمة قولوا ياي الفاتحة وسورة. فإذا قدم السورة على الحمد فإن كان متعمدا بطل صلاته. أكو ترتيب، أنت هذا الترتيب إن لم تأتي به عن عمد هذا يكون ماذا؟ مخلا بالصلاة بلا إشكال. جاء بالسورة قال أو الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، ثم بعد ذلك جاء بالفاتحة. نقول ليش سويت أنت هيك؟ يقول أنا متعمد هذا الشيء أسوي. نقول خلاص هذا مخل بالصلاة، بطلت الصلاة. قال فإن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا لكنه ذكر قبل الركوع. يعني شنو ذكر قبل الركوع؟ القراءة جزء. شنو الجزء اللي الذي يأتي بعد القراءة؟ الركوع. الصلاة فيها أجزاء، هذه الأجزاء مترتبة، يعني أكو متقدم وأكو متأخر، أكو سابق وأكو لاحق. القراءة متقدمة على الركوع، اللي يجي بعد القراءة شنو؟ الركوع. فإذا ذكر أنه قدم السورة على الفاتحة قبل الركوع أعادها لإمكان التدارك، يمكن أن يتدارك ما دام هو لم يدخل في جزء الجزء الآخر، بإمكانه أن يتدارك. أعادها بعد الحمد، يعني شنو؟ ما يركع ويقرأ شنو؟ الحمد، ثم بعد ذلك السورة، يعني يأتي بالترتيب الصحيح. وإن كان قد ذكر بعد الركوع صحت صلاته، ما عاد ما يقدر يتدارك. وليست القراءة هي ركن من الأركان حتى نقول أن هذا الترتيب هو ترتيب ركني وبالتالي الإخلال فيه عن سوي يكون مؤثرا، لا. لذلك شنو؟ لذلك أنه لأنه ما يقدر بعد إذا دخل في الركوع، التفتوا أحبتي، ما يقدر بعد يتدارك، لأن إذا أراد أن يتدارك ماذا يستلزم من هذا التدارك؟ يستلزم من هذا التدارك أن يأتي بركوع آخر، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الركوع، يعني زيادة ركنية، وهذا ماذا؟ غير مختفر، هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. نعم نعم، الزيادة الركنية بلحاظ الركوع إذا كان لأجل ماذا؟ لأجل متابعة الجماعة، هذا واحد، هذا مختفر. لكن زيادة الركوع في هذا المورد ليس مختفرا، وبالتالي أنه تداركه يؤدي إلى زيادة ركوع غير مختفر، وهذا يخل بالصلاة، لأن زيادة الركنية مبطلة للصلاة. شخص يأتي بركوعين هذا مخل بالصلاة، لأن الركوع بالتالي من الأركان. واضح أحبتي؟ مسألة 270. قال يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة، فيجب التعلم مع الإمكان، ومن لا يقدر على قراءة الحمد إلا على الوجه الملحون ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك إذا كان يحسن منه مقدارا معتدا به، وإلا فالأحوط لزوما أن يضم إلى قراءته ملحونا إلى آخر كلامه. أحبتي هذه مسألة طويلة، يعني تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى تشقيق، تحتاج إلى تسجير، تحتاج إلى تنقيط. هذه مسائل، يعني أنه فروع كثيرة في مسألة واحدة. التفتوا، هذا ما ممكن للطالب أنه يجي للمسألة ويقراها بما هي، لابد أن ينقطها، يقول هذا المطلب الأول، هذا المطلب الثاني، هذا المطلب الثالث، وهكذا، حتى بالتالي هذا أيسر في الفهم. أنت من تقوم بعملية التنقيط بالتالي هذه سهل عليك عملية الفهم، وكذلك بالنسبة إلى الحفظ، الفهم والحفظ يحصل ماذا؟ عن طريق التنقيط، وهذا دور من دور التقرير. أحبتي هاي عندنا المسألة، عندنا بها بحثيا مرة بلحاظ الفاتحة، ومرة بلحاظ منه؟ بلحاظ التوحيد، يعني بلحاظ السورة. مرة الكلام بلحاظ الفاتحة ومرة بلحاظ السورة. عندما قال يجب أن يأتي بالقراءة إلى آخر كلامه، هذا كله ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى الفاتحة. ولذلك إذا تلاحظون في منتصف المسألة، يعني بعد تقريبا جد ما أدري سبعة أسطور أكثر أقل، ماذا قال؟ هذا كله في الحمد. التفتوا، الكلام اسم الإشارة هذا يعني الكلام المتقدم كله بلحاظ ماذا؟ بلحاظ سورة الحمد. وأما السورة، هذا الكلام يأتي بماذا؟ يأتي بلحاظ السورة. إذن عندنا أحكام، هذه الأحكام بعضها بلحاظ قراءة الحمد، وعندنا أحكام فقهية مختصة بلحاظ قراءة ماذا؟ قراءة السورة. لا بد من التمييز بينهما. هاي نقطة. القضية الثانية أنه نأتي في بلحاظ الحمد. بلحاظ الحمد أنه يجب على المصلي أن يأتي بالقراءة حال كونها صحيحة. أي المطلوب من عنده من يقرأ الحمد لابد أن يقرأها قراءة صحيحة. هسه صحيحة من حيث مخارج الحروف، من حيث على سبيل المثال البناء الصرفي، البناء النحوي إلى آخره. يعني بالتالي هسه بالتالي عندنا قضية التجويد وغيرها إلى غيرها من الأحكام، إذا كانت تؤثر على ماذا؟ على النطق الصحيح لابد من مراعاته، وإلا فلا يجب. يعني هي مجرد ماذا؟ معدلات نعبر عنها أنه أو مكملات أو محسنات إن صح التعبير لفظية، لا تؤثر على صحة الكلمة. أهم شيء أن المصلي يأتي باللفظ بشكل صحيح. العرف شو يقولون؟ يقولون قاعد يقرأ بشكل صحيح من حيث البناء الصرفي، الميزان الصرفي، من حيث البناء النحوي إلى آخره. واضح أحبتي؟ لابد أن يأتي بالقراءة، يجب، هذا واجب علي أن يأتي بالقراءة صحيحة. فيجب التعلم مع الإمكان. إذا يقول أنا بالتالي ما أقدر، أنا ما أعرف القراءة الصحيحة، انقل أتعلم. هسه هذا الشخص بلحاظ التعلم بصورتين، عندنا هنا صورتين، نقول له روح تعلم. هنا أكو عندنا صورتين، إما أن يكون غير قادر على التعلم، وإما أن يكون قادرا على التعلم. هنا عندنا شقين. هذا الشخص الذي لا يحسن القراءة، إذا أحسن القراءة ما عندنا كلام، نقول له أنت مو تحسن القراءة، لابد أن تأتي بقراءة الحمد بقراءة، أن تأتي بالحمد بقراءة صحيحة. هذا ما عندنا به كلام. هسه يقول أنا ما بالتالي أنه ما عندي قراءة صحيحة للحمد، نقول له تعلم. هنا عندنا صورتين، لو غير قادر على التعلم لا يقدر على 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 التعلم، وإما أن يكون قادرا على التعلم. التفتوا أحبتي، فيجب التعلم على الإمكان. هسه الآن يأتي إلى من لا يقدر على التعلم، ومن لا يقدر على قراءة الحمد إلا على الوجه الملحون. أكو بعض الناس هيجي إيش قد ما تعلم به وإيش قد ما تقول له أنه أقرأ قراءة بشكل صحيح، هو ما يقدر يقرأ إلا ملحون. كل مثل النساء الكبيرة العجائز مثلا بعض الأحيان، هذا إنسان تعود لسانه على أنه بالتالي ما يجيب اللفظ بشكل صحيح، ولا يأتي بالحروف من مخارجها الصحيحة، وتعود لسانه على هذا الشيء. حتى إذا أنت تعلمه هو ما يتعلم، غير قادر على التعلم. فهنا ما هو حكمه؟ نقول له من لا يقدر على قراءة الحمد إلا على الوجه الملحون، ولا يستطيع أن يتعلم أجزاءه ذلك الملحون إذا كان يحسن منه مقدارا معتدا به. يقول إنه هذا الشخص بالتالي غير قادر على التعلم، قل له تعلم، وما قادر على التعلم، لكن هو مو كل الفاتحة يلحن بها، بعض المفردات اللي موجودة في سورة الفاتحة يلحن بها وما قابل للتعلم، قل يجزئه كذلك. واضح؟ ولا يستطيع أن يتعلم أجزاءه ذلك إذا كان يحسن منه مقدارا معتدا به. إذا بقية مفردات الفاتحة يحسن قراءتها، بعض المفردات بمقدار معتد به، بعض المفردات القليلة اللي هو لا يحسن قراءتها، قل له هذا مجزي بالنسبة لك. وإلا يعني إن لم يحسن مقدارا معتدا به، لا هو عنده شنو كلمات موجودة في سورة الفاتحة لا يحسن النطق بها، وإلا فالأحوط لزوما أن يضم إلى قراءته ملحونا قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن. نقول له إذا هو مثلا ثلاثة أرباع أو ثلثين الفاتحة يقراها ملحون، نقول له مقرأة ملحون، يلا جيب لنا شيء من القرآن بالتالي تحسن قراءته مع الفاتحة ما يخالف، يلا ضمه. وإلا حتى هذا المقدار بالتالي ما يقرأ الفاتحة إلا ملحون، أغلب مفردات الفاتحة ملحونة وما عنده شيء من القرآن هو يحسنه، نقول له ماذا حينئذ؟ ماذا تأتي بالتسبيح، فحينئذ تأتي بالتسبيح. واضح أحبتي؟ هاي وظائف من؟ وظائف الشخص الذي غير قادر على التعلم، ما يقدر يتعلم. نقول له إذا اللحن كان بمقدار قليل والباقي مفردات الفاتحة هي غير ملحونة، قراءتها صحيحة عندك ومقدار معتد به، أنت قل له إذن يجزئ ذلك. إذا كان لا، الذي لا يحسنه والذي يلحن به لا، مقدار مو قليل مقدار كثير، أنت قل له أضف عليه شيء من القرآن لكن مما تحسن قراءته. يقول هذا أيضا ما عندي، قل له إذن وظيفتك هي ماذا؟ وظيفتك هي التسبيح. جيد، وهذا بلحاظ غير القادر. أما بلحاظ القادر إذا انتقلنا هنا إلى الشق الآخر اللي هو بلحاظ القادر، هاي كلها بصورة الفاتحة، التفتوا أحبتي. وأما القادر على التعلم، هذا انتقل إلى القادر، إذا ضاق وقته عن تعلم جميعه، هسه هذا اللي أحبتي القادر على التعلم هم عندنا بصورتين، إما أن الوقت ضاق عليه وإما أن الوقت غير لم يضق عليه. الوقت إذا مو ضيق عليه نقول له روح أتعلم الفاتحة ويلا روح صلي، ومرة لا الوقت ضاق عليه ما عنده وقت يتعلم، والآن صلاة بالتالي راح يروح وقتها، مثل صلاة الفجر حلت عليه والآن هو ما يحسن قراءة الحمد، نقول له شنو؟ نقول له أنه تقدر تتعلم، يقول إذا يحتاج لي وقت وبالتالي ماذا تفوت علي الصلاة. إذا ضاق وقته عن تعلم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به بحيث يصدق عليه قراءة القرآن عرفا أجزأه ذلك. نقول له اتعلم أنت من الفاتحة ولو بعض، لكن هذا البعض يكون مقدار معتد به، هو مو يتعلم من الفاتحة فقط الحمد لله رب العالمين وخلاص بعد كل شيء ما يعرف، لا لا مقدار معتد به. أنت غير بالتالي أنت قادر على التعلم لكن ضاق الوقت، لا بأس أن تتعلم البعض، لكن ذلك البعض لا بد أن يكون متصفا بأنه مقدارا معتدا به. جيد، فإذا بالتالي استطاع أن يتعلم مقدارا معتدا به أجزأه ذلك. وإن لم يتعلم المقدار المذكور اللي هو المعتد به قرأ من سائر القرآن بذلك المقدار، سموه إلى الفاتحة، جيب شنو اللي أنت حافظه من القرآن اللي تأتي به بالشكل الصحيح أتي به. وإن لم يعرف، يقول أنا حتى من سائر القرآن هم ما أعرف، أنا الفاتحة ما أعرف إلا، بس أنا أقدر أتعلم بس ما ألحد، ما عندي وقت، ضاق الوقت ولا ليس حافظا للقرآن لبعض سور القرآن، فحينئذ يجزئه ماذا؟ التسبيح. قال أجزأه أي يسبح. وفي كلتا الصورتين، يعني صورة شنو أحبتي؟ أنه يقرأ من سائر القرآن أو صورة التسبيح، وفي كلتا الصورتين إذا أتى بما سبق صحت صلاته ولا يجب عليه الائتمام. نقول له روح ائتم، روح صلي جماعة، نقول له لا مو واجب. يقول أروح أصلي جماعة ليش؟ لأن صلاة الجماعة إذا راح صلي جماعة تسقط عنا القراءة ويخلص من هاي المشكلة. هو الآن لا يحسن قراءة الحمد، يصلي خلف الإمام تسقط عنا القراءة، صلاة الجماعة قراءة الإمام ماذا تجزي عن قراءة المأموم؟ قراءة المأموم بالتالي ما يجب عليه أن يقرأ، تسقط عنه القراءة. ففي هذه الصورة إذا ضاق عليه الوقت وكانت وظيفته أن يقرأ شيء من القرآن أو أن يسبح، هل يجب عليه الائتمام؟ يقول لا يجب عليه الائتمام. نعم استدرك، من تهاون في تعلم القراءة مع القدرة عليه على التعلم وإن صحت منه الصلاة على الوجه المتقدم، إلا أنه يجب عليه عقلا الائتمام تخلصا من العقاب. هذا الشخص اللي هو قادر على التعلم إما أن يكون متهاونا في التعلم أو لا. قلت لك أنت ليش لما صار وقت الفريضة وضاق وقتها يا الله هسه الآن نقول أرد أتعلم، أنت ليش لم تتعلم من قبله؟ لماذا لم تذهب وتتعلم؟ فإن كان غير متهاون بعد ما عليه عقاب، وإن كان متهاونا نقول له خلص أنت سبح أو أتي بشيء من القرآن بالمقدار الكذا، ومو واجب عليك أنه يعني أنه لا. إذا كان بالتالي هو متهاون، الأفضل العقلا عقلا مو قضية شرعية، العقل يقول له أنت ما دام متهاون أنت ستحاسب لأن تقصرت في هذا المجال، فلأجل الفرار عن العقوبة أنت روح صلي صلاة جماعة. الشارع ما يلزمك بصلاة الجماعة، ما عنده دليل شرعي على أنه أنت كنت روح صلي صلاة جماعة، لكن العقل يقول لك اذهب وصلي جماعة كي ماذا؟ كي تفر من ماذا؟ من عقوبة التهاون. أنت متهاون، الله سبحانه وتعالى يقول تعال يوم القيامة، يقول تعال أنه أنت الآن بالتالي شنو سبحت في الحمد مكان الحمد، ليش؟ يقول له إلهي وسيدي أنا ما كنت شسمه أعرف قراءة الحمد. يقول له لماذا لم تتعلم؟ يقول له ضاق الوقت. يقول له قبل ضيق الوقت لماذا لم تتعلم؟ فإذا صدق عليه التهاون يحاسب، فلأجل الفرار من الحساب حينئذ ماذا؟ حينئذ أنه يذهب ويصلي صلاة الجماعة. هذا كله في الحمد، وأما في السورة فيأتي هذا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.